الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى نبينا. كان البحث في التمسك بقاعدة علليات في الصورتين الأوليين من الصور الثلاث، حيث تمسك السيد المعتين فيهما بقاعدة علليات لإثبات الضمان وخروج مال المضاربة من التركة. الصورتان هما ما إذا مات العامل بموت مثلا من قبيل الفجأة ونحوه بلا تقصير في عدم الوصية، وكنا نعلم يعلم بأن المال كان باقيا تحت يده إلى أن مات، لكن لا يعلم أنه مدفون في مكان أو في ضمن هذه التركة الموجودة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يعلم أنها ليست في ضمن التركة، لكن لا يدرى أنه أين يوجد. في هاتين الصورتين حكم بشمول على اليد لهذا المورد وإثبات الضمان على الميت فيخرج من تركته. وقلنا أنه وقع موقع الإشكال عند المحققين من أن على اليد لا تشمل اليد الأمينة ببيانات متعددة تقدمت، وقلنا أن هذا الإشكال وهذه الإشكالات ناشئة عن تفسير الضمان في على قاعدة على اليد بشغل الذمة. وأما لو فسر الضمان بمعنى أوسع، بمعنى العهدة التي يترتب عليها شغل الذمة عند التعذر، تعذر الدافع، وأن هذا المعنى معقول حتى في اليد الأمينة في غير المقدار المأذون فيه من قبل المالك بنحو قيد المتعلق لا قيد الحق، قيد الواجب لا قيد الوجوب، فيكون الأمين أيضا مخاطبا على اليد ومسؤولا عن غير ما أذن بغير المقدار الذي أذن له المالك، مسؤول عن عهدة المال. فلو طالب مسؤول عن رده، لو انتهت مدة الإذن مسؤول عن الرد من أول الآن وضامن له بالنسبة لما زاد عن مقدار زمان فترة الإذن والمأذونية، وهكذا لسائر أنحاء التصرفات التي لا تكون مأذونة كإتلاف الانتفاع الذي يوجب إتلاف المال أو التعدي والتفريط في حفظه لو لم يكن مأذونا في ذلك. وهذه نقطة واحدة في تمام هذه الموارد، لا أن ضمان التعدي والتفريط ضمان وضمان اليد ضمان في اليد العادية ونحو ذلك. إذا قبلنا هذه النقطة كما قبلناها حينئذ الإشكال الكبروي غير وارد عن الماتين، لكن أوردنا اعتراضا وإيرادا صوريا وحاصله دعوى أنه هنا بنفس الموت يتحقق الموت بلا تقصير من قبل الميت في عدم وصية وتعيين مكان المال، يتحقق عنوان التلف القهري، أي إن شئتم قلتم أن هذا التلف والضياع الذي حصل لازم قهري للمأذون لما كان مأذونا، وهو بقاء المال تحت يد المالك إلى حين عامل إلى حين الموت، لأن ذاك كان مأذونا ولازمه أن يضيع كمن نسي مثلا، كالإنسان الذي أمين الذي نسي أين جعل مال المالك، مع أنه بإذن المالك قد حفظ المال في بيته ثم نسي أين جعله، وكل ما يعصر ذهنه لا يجد جوابا وحلا، وهذا يضيع المال على مالكه، لكن لا يحكم بضمان هذا الإنسان حتى لو طالب المالك وقال جئني بالمال، فيقول انتظر إلى أن يرتفع النسيان أو يظهر المال، فهذا الضياع ضياع ليس عن عمد، يعني ضياع لازم ذاك البقاء لزمان المأذونية، لازم قهري لأنه خارج عن اختياره، طالما هو خارج عن اختيار هذا الإنسان فيعد من قبيل التلف القهري والضياع القهري على المالك الذي يكون مأذونا فيه بلحاظ الأمير، كذلك يقال هنا. فهنا حينئذ إذا علم بأن الترك ليس في هذه الترك الموجودة خارجا هذا المال، وإنما قد ضمه العامل في مكان لا يعلم أين أو جعله عند شخص، فهنا هذا الضياع حاصل قهرا، وإلا إن احتمل وجوده فيكون من الشك في ذلك. وعلى كل حال لا يمكن التبسك حينئذ بدليل الضمان هنا، هذا حاصل الإشكال الصوروي. هذا الإشكال الصوروي يمكن أن يجيب عليه الماتن، يعني يمكن أن يستفاد من تعبيرات الماتن الجواب عليه بأحد نحوين، لأن في كلام الماتن يوجد تعبيران، فمن كل تعبير لعله يريد أن يجيب على بجواب على هذا الإشكال. تعبير الأول ما هو ظاهر قوله حينما يقول الأقواك، حينما يقول بعموم قوله على اليد ما أخذت حتى تؤدي حيث أن الأظهر شموله للأمانات أيضا ودعوى خروجها فلان، ثم يقول مدفوعة بأن غايته غاية ما يكون خروج بعض الصور منها، كما إذا تلفت بلا تفريطين أو الدعية تلفها، كذلك إذا حلف. هذا إذا حلف قد يكون مقصوده هنا دعوى أن على اليد تقتضي الضمان مطلقة، بعد أن قبلنا أن على اليد تشمل يد الأمين أيضا، حينئذ نقول المقدار الذي يكون خارجا من على اليد إنما هو صورة العلم بالتلف لا واقع التلف. المورد الذي يثبت فيه التلف إما بعلم وجداني أو بعلم تعبدي مثلا، أو دعوى التلف مع الحلف. دعوى التلف لأن على اليد عامة ليس فيها قيد، حتى قيد المأذونية غير موجود فيه. قالت الآن نحن علمنا أنه لو أذن له في البقاء وتلفه وكان التلف معلوما بالعلم الوجداني أو بالبينة، هذا خارج ليس فيه ضمان على اليد تخصيصا أو تخصصا مثلا. وكذلك لو ادعى التلف لكن مع الحلف لا بلا حلف، فكأنه يريد أن يدعي أن الخارج من عموم على اليد موارد ثبوت التلف بمثبت لا واقع التلف. ثبوت التلف بمثبت من علم مثلا أو بينة، أو على الأقل دعوى التلف مع الحلف مع عدم النكول مع اليمين من قبل المدعي، هذا هو الذي يكون خارجا، فما عدا يكون داخلا. فالخارج فالمقيد بحسب الحقيقة المقيد إنما قيد وأخرج خصوص هذا المقدار، مقدار العلم أو ما يكون كالعلم أو اليمين مع دعوة التلف، وحيث لا يكون شيء من هذه الأمور في المقام موجودة، لا علم بالتلف بل علم بعدم التلف بالبقاء تحت يده، ودعوى الرد دعوى التلف هم غير موجود من الميت، ولو فرض وجوده الحالف غير معقول منه، فيبقى هذا تحت عموم على اليد، فيكون الخارج بحسب الحقيقة موارد ثبوت التلف بمثبت ولو قل المراتب، وهو اليمين مع دعوى التلف. وأما حيث لا يكون مثبت للتلف بل يعلم بعدم التلف وإنما لا يدرى أنه أين، هذا يكون مشغولا ذمته به ضامنا له، فلا يكون تمسكا بالعام في شبه المصداقية، لأن الخارج المورد الخارج إنما هو ثبوت التلف لا واقع التلف، لا يكفي واقع التلف مسؤول. ولهذا لو ادعى الأمين ادعى التلف لكن لم يثبته بمثبتين لا يقبل منه، لا بد من مثبت له. فهذا يعني أن هذه القاعدة قاعدة على اليد سواء أثبتناها بالرواية النبوية الموجودة، هذه النبوي موجود في غوائل اللآلي وموجود أيضا في بعض كتب العلامة الاستدلال بها. هذه الرواية أو حتى عند السير البناء على السير العقلائي أيضا قد يقال بهذه الدعوة، إذا قلنا أن العرف أيضا لا يقبل دعوة تلف بلا حلفين ويمين من الأمين، لو قلنا أن هذه القاعدة الاحتياج إلى الحلف أمر عند العقلاء أيضا ثابت، يعني العقلاء أيضا يقولون لابد من إثبات التلف، مجرد التلف لا يكفي، التلف الواقعي لأن ترتفع مسؤولية يد الأمين على المال لو طالب المالك بماله، لابد أن يثبت أنه تلف، مجرد أنه يدعي التلف هذا لا يكفي، لأن لا يتبلي يجعلون هذا الإنسان مسؤولا. فالحاصل دعوى أن قاعدة على اليد سواء كانت ثابتة بالنبوي أو كانت ثابتة بالسيرة العقلائية مفاد بعد أن كان مفادها المسؤولية تجاه أصل العين الذي سميناه بضمان العهدة، المعقول في حق الأمين أيضا حينما يطالب المالك به أو يرتفع زمان الإيد، وهذا على اليد ما أخذت حتى تؤدي، إذا كان بهذا المعنى. وقلنا أن الخارج منه صورة ثبوت التلف، لا التلف بوجوده الواقعي، بحيث لا بد للمالك مثلا أن يثبت أنه لم يتلف حتى يؤخذ بكلامه، بل بالعكس يؤخذ بكلام المالك ويكون هذا مسؤولا إلى أن يثبت التلف ولو بالحلف الذي هو أيضا مرتبة باليمين الذي هو مرتبة ناقصة آخر مراتب الإثبات. حينئذ إذا قلنا بهذا يكون الحق حينئذ مع الماتين، تتغير النتيجة، النتيجة أنه هنا هذا الإنسان لا بد له يكون مسؤولا، لا بد أن يثبت بأن هذا المال قد تلف. كيف يثبت بأن هذا المال قد تلف؟ إنما يثبت باليمين، ليس حيا لكي يحلف ويصدر منه اليمين بأنه قد تلف هذا المال مثلا عليه. هذا بيان، هذا البيان غير تام الذي لعله هو ظاهره كما قلنا تعبيرات السيدة متن غايته أنه خرج ما خرج، وما خرج هو هذه الأمور التي عددها وليس المقام منها. هذا الجواب غير تام، وذلك أولا هذا لا يتم في مورد الصورة التي يحتمل، الصورة التي يقطع فيها بأن هذه التركة ليس فيها هذا الشيء، فإنه في صورة القاطع، الصورة الثانية القاطع بأن التركة الموجودة ليس فيها ذلك المال وإنما المال في مكان آخر، هنا يقطع بأن هذا ضاع، لأن هذا المال الموجود ليس فيه، يقطع بأنه ليس فيه ذلك، في مكان آخر لا يعلم به أحد. وكما قلنا أن هذا مصداق للتلف، فإن المراد بالتلف ضياعه على المالك، ليس المراد بالتلف التلف الحقيقي الفلسفي، بل التلف العرفي وما يسمى بحكم التلف، صح هذا التعبير، هذا بحكم التلف عرفا قد تلف حينئذ فيكون ثابتا، إذ يقال أن هذه التركة الموجودة ليس فيها مالك جزما، غيره أين قد وضعه لا ندري، لماذا نحن نكون مسؤولين عن دفع ما أتلفه الميت أو ما تلف نتيجة موت الميت بلا تعد وتفريط من، لأنه كان تلفا كما قلنا في فرض عدم في فرض الموت فجأة. ففي مثل هذه الصورة أولا هنا يحرز التلف، نعم في الصورة الأولى أو في الصورة الأخرى التي يحتمل أن يكون المال ضمن التركة هنا قد يناقش في مثلا صدق التلف والقطع بالتلف، لو كان بعض هذه التركة إذن فالمال موجود لم يتلف لم يضع، هذا أولا. وثانيا نحن لا نسلم هذه النقطة أن موضوع الخارج من العهدة والمسؤولية عنوان موارد ثبوت التلف، بل النكتة قاعدة على اليد قدر. هنا حكمان لا ينبغي الخلط بينهما، أشرنا إلى ذلك في بعض المسائل السابقة. حكم واقعي وهو مفاد قاعدة على اليد، الذي هو الضمان بمعنى العهدة أو اشتغال الذمة على التفسيرين. الواقعي هذا موضوعه واقع اليد، وضع اليد، وموضوعه واقع ما لم يأذن، ما لم يأذن ولم يرضى به مالك. إذن فالقيد الذي يكون مخصصا أو محققا للغاية واقع الإذن. فإذا كان إذنون وكان التلف مأذونا لأنه من لوازم المدة المأذونة قهران وعقلان بلا اختيار المكلف، إذن فالإذن به متحقق وواقعا لا ضمانة. ومع الشك فيه لا يمكن التمسك على اليد، لأنه شك في موضوعه بحسب الحقيقة، شك في موضوعه في نفسه أو شك في موضوعه بلحاظ المخصص. لو قلنا أن الخروج خروج تخصيصي لا تخصصي، ولا يمكن التمسك بالعام مع الشك في موضوعه أو في مخصصه. وهناك حكم آخر وراء هذا الحكم، وهو أنه حينما يدعي ويتخاصم الطرفان، الأمين يقول تلف والمالك يقول لم يتلف، حينئذ يأتيان الحاكم ويشيك لا يعلم أنه تلف أو لم يتلف. هنا محل الحكم الظاهري بحسب الحقيقة لا الواقعي، يعني هنا هذا بابه باب الترافع، هل يقبل دعوى العامل أو الأمين بالتلف أو لا يقبل؟ هذا مربوط بمرحلة الإثبات لا بمرحلة الثبوت. ولو سواء فرضنا في أنه يقبل أو فرضنا أنه لا يقبل، هذا حكم ظاهري وليس حكما واقعيا. يعني لو كان لا يقبل قوله وواقعا هناك تلف، هذا ليس ضامنا واقعا، وإن كان يؤخذ به ظاهرا يحكم عليه الحاكم بأن يدفع، لكنه من باب إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان ولعل بعضكم ألحن بحجته، لما كان هذا لحنا في حجته لم يمكن أن يثبت التلف لكي لا يؤخذ به، لأنه واقعا هذا ضامنه، واقعا ليس ضامنه. وروايات الحلف، روايات لزوم الحلف على مدعي التلف، حتى الأمين الذي يدعي التلف، هذه الروايات لو تمت فإن فيها بحثا تقدم أنها هل تتم مطلقة أو تتم في الأمين المتهم إذا كان متهما. قلنا فيما سبق أن ظاهر الروايات أو نتيجة الجمع بين الروايات التفصيل، وأن الأمين الذي لا يكون متهما يقبل قوله، قوله حجة في التلف، والأمين الذي يكون متهما لا بد له أن يحلف. على كل حال سواء عممنا روايات الحلف لكل أمين يدعي التلف أو خصصناها بخصوص المتهم، تلك الروايات أيضا مفادها بيان الضمان في مقام التخاصم، في مقام الترافع، يعني الضمان الظاهري لا الضمان الواقعي. فبعلى اليد لا يمكن إثبات الضمان، بعلى اليد لا يمكن إثبات الضمان الواقعي هنا. وأما الضمان الظاهري فمن الواضح أن الضمان الظاهري فرع تحقق تخاصم ووجود شخصين يمكن أحدهما يحلف والآخر يقيم بينه أو العكس، فلا يشمل المقام جزما ويقينا. الذي هذا المسكين قد مات والورثة أجنبي، الوارث أجنبي عن هذه المسألة حتى يدخل في التخاصم ويدخل في الحكم الظاهري. إذن فلا موضوع للحكم بالضمان هنا، لا الضمان الواقعي مع الشك لأنه تمسك في شبه المصداقية، لا الضمان الظاهري لأن مورد الضمان الظاهري مورد التخالف والتنازع ووجود من يمكن أن يدعي والآخر ينكر، ثم لابد أن هذا المدعي التلف يحلف، وكل هذا لا موضوع له هنا لكي يحكم الضمان. إذن فلا يمكن استفادة الضمان هنا وإثباته حتى ظاهرا بتلك الأدلة. فلا يجمع، ليست أدلة ضمان مع النكول في الحلف مخصص لقاعدة على اليد. ظاهر المتن أنه ساق هذه الأدلة مساقا واحدا، خلط بين مرتبة الحكم الظاهري مع مرتبة الحكم الواقعي، وجعل دليل الحكم الظاهري مخصصا للحكم لدليل الحكم الواقعي، وهذا في خطأ في منهجة هذا البحث. دليل الحلف وأنه مع النكول يؤخذ ويؤخذ به ويكون ضامنا، هذا الضمان المستفاد من تلك الروايات ضمان ظاهري لا ضمان واقعي، بحيث لو كان واقعا تالفا، لو كان هذا المسكين لا كان متحرجا عن الحال يكون واقعا محكوما بهذا الحكم، ليس هكذا، وإنما هذا بحسب الظاهر أخذ لأنه نكل ولم يحلف يؤخذ به إما مطلقا أو لو كان متهما. إذن فمثل هذه الأدلة لا تكون مقيدة لإطلاق على اليد الناظر إلى بحث آخر، فلا يكون حينئذ من موارد إمكان التمسك بذاك العام، لأن الخارج من العام مورد العلم، ليس الخارج من العام مورد العلم والثبوت مثلا والإثبات، الخارج من العام مورده المأذونية الواقعية، هذا نقاش في مرحلة الإثبات وحكم ظاهري مربوط بمرحلة الإثبات، فلا يكون هذا الوجه تاما. هذا الجواب على هذا الوجه. وهناك تعبير آخر للماتن، ربما يكون هذا التعبير إشارة إلى وجه آخر، بحيث يكون الماتن ناظرا إلى هذا الوجه، وذلك بأن يقول بل يأتي هذا الوجه.